الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام أحمد بن حجر الأسقلاني رحمة الله عليه في كتابه نزهة النظر في شرح كتابه نخبة الفكر: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، وقد مضى تقرير هذه الأقسام. الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما أو إلى الصحابي كذلك لأنه عطف بثم على ما سبق من الفقرة السابقة وهي: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، عطف عليه كذلك أو إلى الصحابي كذلك، أي ينتهي الإسناد إلى الصحابي كذلك تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره هكذا، وهذا الذي يقتضيه قوله كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، يعني كما قلنا أن الحديث المرفوع وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيته أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو عن فلان عملت أو فعلنا أو قلنا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا كله يسمى ماذا؟ مرفوعا، أي رفع إلى جناب النبي صلى الله عليه وسلم فسمي مرفوعا. أما إذا وقف المتن أو القول أو الفعل أو التقرير إلى الصحابي بحيث عن فلان عن عمر رضي الله عنه قال كذا وكذا، عن عمر رضي الله عنه قال أنه نهى عن التمتع أو نهى عن المتع، هذا يسمى موقوفا تصريحا. كذلك قد يكون من فعله، قد يكون من تقريره، فعل عمر رضي الله عنه كذا وكذا، أو فعلنا بحضرة عمر رضي الله عنه كذا وكذا ولم ينكر عليه، فعلى هذا هو كأنه يقول مثل التقاسيم السابقة تأتي إذا انتهى الإسناد إلى الصحابي أيضا، فكما قلنا مرفوع تصريحا قولا، مرفوع تصريحا فعلا، مرفوع تصريحا تقريرا، كذلك موقوف تصريحا قولا وفعلا، تصريحا تقريرا، مرفوع تقريرا فعلا، مرفوع تقريرا، كل هذا يأتي. فلذلك يقول أو من تقريره ولا يجيع فيه جميع ما تقدم بل معظمه. ماذا يقصد؟ أنه أكثره هو الذي يأتي، وما أما بعض تقاسيم المرفوع لا تنطبق على الموقوف. مثلا كيف ذلك لا يأتي؟ يعني إذا قلنا، هو كلام المصنف رحمه الله قال إذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما، الحقيقة هو يريد أن يقول تصريحا من قوله أو فعله أو تقريره، أما حكما فهذا قد لا يتأتى عن الصحابي، فقد يفعل في حضرته شيء الصحابي، أما النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل بحضرته شيء ولم يرد الإنكار في حينه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يوافق مراد الشرع ومراد الله عز وجل فيأتيه الوحي يمنعه من ذلك، ما هو كذا؟ لكن النبي الصحابي رضي الله عنه إذا فعل بحضرته شيء إذا فعل تابعي بحضرته شيء ولم ينكر ففيه مجال للاجتهاد لأنه رأى أن الأمر فيه جواز لهذا وذاك، فلا يقال إنه مرفوع حكما لأنه لا يمكن أن يقول الصحابي إلا ما يكون أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يأخذ التابعي إلا أن يكون أخذ الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس يتأتى هذا الأمر، بحيث إذا فعل التابعي بحضرة الصحابي فلا يقال إن هذا تقرير. وإلى هذا أشار قال ولا تأتي جميع أقسام المرفوع بل معظمه، وتنظرون تفاصيله إن شاء الله. نعم. وبقي وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازم لا أو تنتهي. نعم. وهذا نعم فهذا له حكم وهو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي أي مثل ما تقدم، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم من تقاسيم المرفوع مع الموقوف بل معظمه، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة، يعني كان المصنف لما قال في المتن أو إلى الصحابي كذلك فكأنه أحد يلزمه بأنك لما مثلت وقلت كذلك فإذا يجب أو يوجب هذا التمثيل أن يأتي في الموقوف أيضا جميع أنواع أو جميع تقاسيم المرفوع، فيعتذر ويقول والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة، فإذا قلنا زيد كالأسد وفلان كالأسد فلا يعنى به أن زيدا مشبها به في جميع وجوهه، له أنياب له الذيل، إنما هو في بعض الصفات هو الشجاع. ولما أن كان هذا المختصر يشير إلى ماذا؟ أي مختصر؟ نخبة الفكر، وشرحه نفسه مختصر كله مختصر، فلما أن كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف السائل. استطراد ما هو؟ الاستطراد لا ليس هو خروج منه، كأنه يقول عممت القول، الاستطراد طرد في الحقيقة طرد والعكس، فالاستطراد قالوا أنه يأخذ بأدنى مناسبة الشيء فيفصل فيه، أما إذا كان يأخذه على قدر حاجة قليلة ولا يفصل فيقولون ليس فيه استطراد، ولذلك يقولون فيها استطراد وفيها مبالغات وفيها كذا وكذا من هذا النوع، فالاستطراد قد يكون مفيدا وقد يكون في الحقيقة يشبه التكرار. فلذلك قال لما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي من هو، فقلت وهو أي الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مؤمنا به حال، من مبتدا لقي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا يقال؟ هذا صلة الموصول، من موصول مبتدا، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مؤمنا منصوب لماذا؟ لأنه حال، به الضمير يرجع إلى ماذا؟ أو إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأسى صلى الله عليه وسلم، سواء لقي لقية واحدة لقية واحدة بأي هيئة كان، رآه من بعيد هذه يسمى لقية أو ما لا تسمى لقية، قالوا لقيت فلانا هذا لغة قالوا أنه يسمى لقي أيضا في اصطلاح أهل الحديث، وقد عرف بعضهم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحبة نوع خاص من اللقي، كذلك من رأى النبي بعضهم عرف قال الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا التعريف من صحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون جامعا لجميع أفراد الصحابة، فهناك من لم يصحب، والصحبة معروفة أنها تكون صحبة ساعات وصحبة سفر أو شيء من هذا النوع، فتأخذ زمنا أو حيزا من الزمن هي التي تسمى الصحبة، أما اللقاء قد يكون لقاء خفيفا، فلذلك رأى هناك من سبق الإمام ابن حجر عرف قال من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، والبخاري رحمه الله نفسه قال من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه فهو من الصحابة، انظروا سواء كانت صحبة طويلة الصحبة قليلة إذا كان الصحبة بمجرد مجالس ومجلسين أو رآه رؤيا فهو من الصحابة. ثم الرؤيا نفسها ابن حجر قال أنا تحاشيت عن اختيار كلمة الرؤيا فلم أقل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فيه من لم يكن يتأتى منه أو تتأتى منه الرؤيا مثل بعض العميان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه من كبار الصحابة لكنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صحب وجالس سمع وحدث عنه أخذ عنه رضي الله عنه. فإذا قلنا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعبد الله بن أم مكتوم ما تأتي له رؤية، فإذا لا يكون صحابيا. ولذلك ابن حجر بالتفاصيل يأتي ويقول وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني ما هو؟ مؤمنا به، حال كونه مؤمنا وموقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم برسالته، فخرج بقيده مؤمنا به من لقي النبي أولا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من لم يقع ولو كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج من قوله مؤمنا به من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا به مناويا له محاربا له. كثير من الذين ماتوا على الكفر ومات على الإسلام، مات على الإسلام هذا الشرط بعد كونه مؤمنا به، مات على الإسلام يعني كانت حياته كلها على الإسلام ومات على الإسلام. ويدخل فيه من لا قدر الله يكون قد ارتد في من ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى حظيرة الإسلام، يكون قد ارتد ورجع إلى الإسلام مرة أخرى تاب، فيكون أو ترجع له صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات على الإسلام. فقول ابن حجر ومات على الإسلام يدخل النوعين، يكون قد عاش عيشته كلها على الإسلام وعلى الإيمان ومات على الإسلام، ويدخل فيه أيضا أولئك الذين عدد قليل من الذين كانوا قد ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا إلى الإسلام وماتوا على الإسلام فهم صحابة. ولو تخللت ردة على الأصحي، هناك بعض العلماء قالوا أولئك الذين ارتدوا في عهد أبي بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمون صحابة، لأنه الذي ارتد فقد حبط عمله لا يرجع إليه إلا إذا كان ارتد لا ترجع إليه الصحبة، ولا يرجع إليه فضل الصحبة إلا إذا كان ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء وألقى يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم وجدد إيمانه أو آمن من جديد ومات على الإسلام فيكون هو الذي يسمى صحابيا. أما إذا ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمى صحابيا لأنه لا تتأتى له رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعده. لكن ابن حجر أشار بقوله في الأصح يعني على الأصح من الأقوال والأرجح من الأقوال، ولا يرتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب ورجع إلى الإسلام ومات على الإسلام فيسمى صحابيا. فإذا الصحابي هو الشخص الذي لقي سواء كان رجلا أو امرأة صغيرا كان أو كبيرا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بموسى مؤمنا بعيسى لا يكون صحابيا، اليهود والنصارى وغيرهم، ولو تخللت ردة في الأصحي. والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة، يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه، وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو متميز أو رأى النبي هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. يعني إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد وهو على بعيره يخطب الناس في عرفات ويخطب الناس في منى فعدوه من الصحابة. لكن هنا ملاحظة بأنه لا شك أن فضل الصحبة حصلت لهم إلا أن مثل هؤلاء قل ما تجد لهم رواية قليلة، لكن الذين مشوا معه وصحبوا معه غزوا معه هم الذين أكثروا الروايات عنهم. وتأتي الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج قال أبو زرع حج مع الناس 100,000 أو يزيدون، هؤلاء كلهم صحابة، ومن يعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال. فإذا إذا كان لم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه على ناقته وهو يدعو في عرفات فصار من الصحابة، كذلك إذا سمع خطبته في عرفات من بعيد ولم يصافح النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكالمه فهو من الصحابة. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي
وبغيره، ما زال الإشكال
أيوة
بنفسه أو بغيره،
تدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. بغيره كأنهم قالوا إنه كما مثلوا قالوا أن بعض الصحابة رفعه أبوه، قال انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود منه، سواء رأى ذلك بنفسه بشعور منه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم بشعور أنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون صغيرا قال رفعني أبي، جاءت روايات بهذا، وقال انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على ناقته الظاهر أو على بغلته، موجودة مثل هذه الروايات. كذلك أبو إسحاق السبيعي يقول في بعض الصحابة قال رفعني عمي وقال انظر هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مثل هذا، فكأنه ليس عنده الشعور لكن أشعر ورفع حتى ينظر. إذا كان بين الناس ربما ما ينظر، هو صغير قصير لا يقدر أن يقفز، أو بغيره بهذا المعنى، بارك الله فيك، يعني سواء رآه ذلك بنفسه أو بغيره بإراءة غيره. نعم كيف هو؟ إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر وبقي على كفره لم يسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول يا خيبتاه أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يسمونه ماذا؟ مخضرم. مخضرم قالوا المخضرم هو تسمى الخضرمة قطر أذن الناقة وقطر أذن الشاة، فكأنه قطعت منه هذه الفضيلة الكبيرة ولا شك فيه. وبعضهم كان في أهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبير، نقول هذا لا شك أنه سوء حظهم رحمة الله عليهم، وإلا لو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه فيكون يعد من الصحابة ويكون له فضل الصحبة، لكنهم كانوا رجالا. قال أبو وائل شقيق بن سلمة كنت أرعى غنما لأهلي فجاء مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فجئت بكبش عنده فقلت خذ من هذا صدقتي، قال ليس على هذا صدقة، واحد ليس فيه صدقة، كبير ويعرف أن عليه صدقة وكل شيء، وكان من الممكن أن يفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعضهم أظن هو أبو وائل شقيق بن سلمة نفسه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينظر أو ليجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما وصل إلى المدينة إلا بعدما نفضوا أيديهم من تراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهؤلاء كلهم مخضرمون، يسمون مخضرمين. والتعبير باللقي أولى من قول بعض الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان المكفوفين من النظر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا تتأتى أو لا تحصل منهم الرؤية، وهم صحابة بلا تردد. واللقي في هذا التعريف كالجنسي، استعمل المصنف هنا مصطلحات منطقية، واللقي في هذا التعريف كالجنسي، وهم يقولون إن التعريف ينبغي أن يكون مركبا من الجنس والفصل، هكذا يقولون المناطق، ويقولون إذا كان التعريف مركبا من الجنس والفصل فيكون تعريفا كاملا شاملا جامعا مانعا، جامعا لأفراده مانعا من دخوله غيره في تعريفه. فإذا الجنس اللقي هو كالجنس، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقي النبي صلى الله عليه وسلم جنس المؤمن، جنس الكافر، جنس اليهودي، جنس النصراني، كل هؤلاء، فهذا كالجنس. ثم بعد ذلك يقول وقولي وقولي مؤمنا كالفصل. الفصل كان يفصل، الفصل هو الذي يقولون الفصل والخاصة، الجنس والفصل والخاصة، هذه ثلاثة أشياء قد تتميز بها، لكن إذا كان الجنس والفصل فهو يكون مميزا تماما. الفصل هو أن يميز النوع من الجنس، مثل ما تقول الإنسان حيوان والفرس حيوان، كلهم حيوان جنس، لكن إذا قلت حيوان صاهل فماذا يكون تعريفه؟ للفصل. حيوان ناهق يكون للحمار، الله يكرمكم. كذلك حيوان ناطق يعني إنسان، إنسان حيوان ناطق، وناطق هذا فصل. أما إذا كان هناك شيء يعني يسمى خاصة، يقولون قد يكون خاصة يشتمل مع ندرة في غيره، مثل الضحك، يقولون الضحك خاصة لكن ليس فصلا مميزا، لأن القرد قد يضحك. كان الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمة الله عليه، درسنا عليه المنطق، وكان إماما في الحقيقة في المنطق وأدب البحث والمناظرة، جزاه الله خيرا، فناقشت معه ففرح بهذا وقال جزاك الله خير وكذا. قلت ما الفرق، أنا ما أعرف الفرق بين الخاصة والفصل. قال الخاصة مثل الضحك، هذا من صفة الإنسان، أما القرد يضحك فهو لا يضحك إلا تقليدا. فقال هذا اعتراض صحيح، لكن أترك قليلا وجزاه الله خير، جاء بجواب واضح جدا، قال الفرق بين الخاصة والفصل أن الفصل داخل في ماهية الإنسان في حقيقته، فإذا نطق الإنسان فلا يقال لماذا نطق، ما يقال لماذا نطق، لأن النطق من مميزات الإنسان، من مما يختص به. أما الخاصة الذي يسمونه قد يقال لماذا فعل، مثلا الضحك والغزق والغضب وكذلك بكاء أو شيء من هذا النوع، فيقال هذه خاصة، لكن يكون هذا بسبب، فيقال لماذا ضحك، لماذا بكى، لماذا كذا. أما إذا نطق الإنسان فهو من ماهيته، من حقيقته أنه يضحك. هذا الفرق ما وجدت إلا عند الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه. على كل حال، فقوله مؤمنا كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور، لكن في حال كونه كافرا. وقولي به فصل ثاني، يخرج به من أو يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء، مثل اليهود والنصارى الذين يؤمنون بعيسى وموسى عليهم السلام. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة فيه نظر؟ يعني هل يكون من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في سن كم من السن بعث؟ بعدما بلغ 40 سنة. لكن هناك كما قالوا بحيرة الراهب وكذلك غير واحد، كأنهم توصموا في النبي صلى الله عليه وسلم، من علاماته أنه يكون هو النبي المبعوث في آخر الزمان، لا نبي بعده. كان يؤمن بهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مات قبل أن يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على هذا الإيمان، هل يسمى صحابيا؟ ولذلك يقول لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة فيه نظر؟ فيه نظر، أولا يعني نظر بمعنى التفكير يعني التأمل، التأمل يوصلنا إلى القول بأنه ليس صحابي، لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحبة لا تكون إلا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وإن كان مؤمنا به لكنه إيمانه قد لا يكون يقينيا، قد يكون لعله ولعله بآيات توسم بها. فرضنا أنه كان لقي ومؤمنا ومات بالإيمان واليقين بأنه هو النبي الصادق لا شك فيه، لكن مع ذلك الصحبة لا تثبت على هذا مثل غير واحد من الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في الشام وأراهم بحيرة الراهب كما جاء. فالله أعلم أنه تسميتهم صحابة هذا قد يكون مجازا ولا حقيقة فيه. لأنه لم يتكلفوا بشرائع الإسلام، وإن كانوا يؤمنون بأن نبيا آخر يبعث في هذا الزمان وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به، ومات على الردة كعبيد الله بن جهش وابن خطل، لأن عبيد الله بن جهش هذا هرب، أو يقال اسمه هشام، كان قد هرب إلى اليمن ولم يرجع إلى الإسلام. وأما ابن خطل فكان يوم فتح مكة كان ممن لاذى بالمكة بالكعبة وبستار الكعبة، فكان ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا وإن كانوا متعلقين بأستار الكعبة، وكان ذلك في وقت أحل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة، فقتل ابن خطل. نعم. لكن ورقة ابن نوفل رأى النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ بعد البعثة، لأن الروايات صحيحة فيها، لا شك فيها. ورقة ابن نوفل كيف كانت قصته؟ نزل النبي صلى الله عليه وسلم من حراء وقال زملوني إلى آخره، فأخذت خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، فقال إن يعني هذا الناموس الذي كان يأتي موسى وعيسى، فآمن، وأنه قال أنت النبي الذي يرسلك الله لهذه الأمة، ولو كنت يا ليتني فيها جزاء حين يخرجني قومك لقد فأنصرك نصرا مؤزرا. هذه كلها بعد البعثة، فلذلك ورقة ابن نوفل ذكره كل من ألف في الصحابة من على رأس الصحابة. نعم. فيقول لكنه هل يخرج وقولي مات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به، ومات على الردة كعبيد الله بن جهش وعبد الله وابن خطل. وقولي ولو تخللت ردة، أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، جاءت ردة اجتالت الشياطين بعضهم ثم رجع إلى الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له، سواء أرجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعده، وسواء ألقيه ثانيا أم لا. وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، قلنا إن هناك ناسا قالوا ما دام قد ارتد فقد حبط أمله، ولذلك لا ترجع له الصحبة إلا إذا كان ارتداده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أفق لأن ينظر مرة ثانية مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على رجحان الأول، رجحان الأول ماذا؟ الأول ما هو؟ أنه لقي مؤمنا ومات على الإسلام ولو تخلت ردة، فهذا هو الصحيح في تعريف الصحابي. يدل على رجحان هذا التعريف قصة الأشعث ابن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر أسيرا فعاد إلى الإسلام، فقبل منه ذلك أي إسلامه، وزوجه أخته، هذه واحدة. ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة الذين ألفوا من قديم الزمان، البغوي وكذلك ابن قانع وكذلك بعده ابن عبد البر وكذلك ابن الأثير وكذلك ابن حجر رحمه الله، والذهبي بينهم في تجريد الصحابة، لم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة، يعني كلهم ذكروا ما أنهم عرفوا أنه كان قد ارتد ولم يرجع إلى الإسلام إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، مع ذلك لم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد. هذه كلها أدلة على أنهم اعتبروا صحبته، فقالوا مسند، مثل ما الإمام أحمد رحمه الله له مسند على الصحابة، فذكر أحاديث الصحابي الواحد في موضع واحد، فكذلك ذكر مسند الأشعث بن قيس. الطبراني ذكر مسند الأشعث بن قيس، لو لم يكونوا اعتبروا صحبته لما عدوه في الصحابة ولا جعلوا حديثه مرسلا، لكنهم جعلوا حديثه متصلا مسندا. ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيره. تنبيهان: أحدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته، يعني لا يقال كل الصحابة سواسية، لا، هذه طبعا من طريقه، لكن إذا جاءت الرواية التي توافق بأي الله الذين يصطفيهم الله تعالى فيهم بعضهم أفضل من بعض، والناس ما خلقهم الله كلهم سواء في المواهب وسواء في الفضائل، فلكل درجات لا شك فيه، كذلك الصحابة لا. ولذلك جاء في كتاب الله تعالى إشارة إلى هذا المعنى: لا يستوي من أنفق وقاتل. فالذين أنفقوا وقاتلوا قبل فتح مكة حين وطأ الله الإسلام إلى ترجمته، لأن أولئك الذين قاتلوا بعد الفتح أسلموا بعد الفتح مع الذين أسلموا في حالة ضعف الإسلام واقتووا بنار تعذيب الكفار والمشركين وغيرهم، لا شك في أن هؤلاء لهم عند الله حسنى وزيادة أكثر زيادة على أولئك الذين لم يحصل منهم هذا الشيء، لكن فضل الصحبة كاف لفضيلتهم، أن هذه الفضيلة لا تدانيها فضيلة أخرى بالنسبة لمن بعدهم. فلا يستهان أحد من الصحابة الذي اقتحلت عينه بنور النبي صلى الله عليه وسلم والنظر إليه فله احترامه الخاص، لا يجوز أن يستهان ولا أن يفضل إلا عند الحاجة، ويقال إن فلان أفضل من بعض وكذا عند الحاجة، لكن لأجل الاستهانة ووضع شأنه هذا ليس من شأنه المسلم. نعم. وقوله: ولذلك بعضهم كان يتكلم على عثمان رضي الله عنه: هؤلاء المفسدين، هؤلاء المفسدون الذين تسببوا للفتنة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشهد عثمان وقامت الفتنة كاسية عارية اجتاحت الأمة. هؤلاء كانوا يتكلمون قبل هذه الفتن على عثمان: فعل صاحبكم كذا، وأنه تخلف عن غزوة بدر، وأنه كذا وأنه كذا. فجاء ابن عمر رضي الله يرد على مقالتهم ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راضيا به وكان كذا. فلا يجوز أن يتكلم في الصحابة: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم. الحاصل فهنا تنبيهاني: أحدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته، على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ما شاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولة، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. وهذا شرف، وأي شرف لهم، لا يحصل هذا الشرف لمن بعده مهما فضيلا. ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل. هذا من حيث الأصول الحديث الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا مجرد ولم يسمع منه شيئا، فإذا روى رواية فلا بد أن يكون سمع من أحد الصحابة، فيقال هذا من مرسل الصحابة، فلان الصحابي لكنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بالذات، أو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما صحبته، يسمى حديثه مرسلا من مراسيل الصحابة، ولا بد أن يكون رواه عن الصحابي. فإذا روى عن الصحابي الحديث صحيح، لأن هذا الصحابي وذاك الصحابي والصحابة كلهم عدول إذا كان ما قبله الإسناد صحيح. ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه يسمى مرسل من حيث الرواية، وهم ما ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. ثانيهما، تنبيه ثاني: يعرف بأي دليل، بأي طريق نعرف، ما هي الوسائل التي نعرف كون أحد منهم صحابيا، فلان الصحابي بأي طريق يعرف كونه صحابيا؟ بالتواتر. التواتر، وقد عرفتم تعريف المتواتر، ما هو تعريف المتواتر؟ ما رواه عدد كثير أحالت الأعادة تواطؤهم عن الكذب. ما هو عدد كثير؟ معناه 100 واحد، لا، ولا 20، ليس يتحدد بعدد، قد ينظر إلى صفات الرواة 20 شخصا من أعالي وأفاضل الناس يجتمع أو تجتمع القلوب على أنهم إذا رأوا شيئا واتفقوا على روايته ما يكذبون. وقد يكون هناك 30 شخصا ويرؤون روايات من عامة الناس الذين مجهولين وكذا، فيتطرق الشك إلى خبرهم. فإذا التواتر هو ما رواه عدد كثير أحد، العادة تواترهم، العادة لا يمكن أن يتواتر الكذب. فإذا أبو بكر رضي الله عنه متواترا من كتاب الله تعالى جاء أنه كان صحابيا. إذا أنكر أحد من الفسقة بأن أبا بكر ليس صحابيا أو يكون قد ارتد أو يكون كفر بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا نشك في كفره، لأنه أنكر بذلك ماذا؟ كتاب الله عز وجل. ما هو كذا؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إلى آخره، وينكر هذا الشقي صحبته، فهذا لا شك أنه يكون كافرا لأنه أنكر كتاب الله. كذلك التواتر الذي جاء عن طريق أخبار الصحابة فهذا أيضا لا يجوز إنكاره، إنكاره كافر كما قال العلماء. أو الاستفاضة أي الشهرة دون التواتر، عدد غير كثير فوق الثلاثة هو مستفيض أو مشهور، فيسمى يعرف أيضا بأخبار مشهورة عدة طرق أن فلان صحابي، أو بإخبار بعض الصحابة، بعض أحد الصحابة، أحد الصحابة المعروفين صحبتهم، يخبر أبو بكر رضي الله عنه في رواية أن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والمغيرة بن شعبة وفلان وفلان وفلان، هذه طرق معرفة صحبته. أو بعض ثقات التابعين، أخبر بعض ثقات التابعين مثلا يقول أن فلان صحب النبي صلى الله عليه وسلم، سماه أن فلان قال كنت في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. سعيد المسيب أمثاله من الثقات إذا أخبروا لا يرى فيه شك أن هذا ما يخبره إلا أن يقين بأنه صحابي. أو بإخباره يعرف كونه صحابيا بالتواتر والاستفاضة والشهرة، أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين، أو بإخبار الشخص نفسه عن نفسه بأنه صحابي. إذا جاء شخص وادعى بأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى حاله، ولذلك قال إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان، إذا كان دعواه تدخل تحت الإمكان، أي دعوة في الحقيقة دي؟ إذا ادعى الإنسان ماذا يطلب منه؟ قرائن وشهود والشهادات حتى يثبت دعواه، كل دعوة يحتاج له دليل. فإذا كانت ولذلك ابن حجر رحمه الله كلامه إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان يفسر بأنه أولا مفروغ منه أنه ثقة لا يجرح في دينه وعدالته، الناس يشهدون له بالخير، هذا واحد من صور الإمكان. والثاني من صورة الإمكان أيضا أن يكون دعواه هذا في خلال 100 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا فسر من خلال 100 سنة. إذا ادعى بعد 120 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبل دعوته أو لا يقبل دعواه هذا، ويقال إنه متوهم أو لا قدر الله يكون كاذبا. فتحت الإمكان أول ما يفسر به أنه يكون ثقة، والقرائن والشهود تصدق دعواه، هذا واحد. ثم يكون هذا الدعوة بأن يكون في خلال 100 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا لهذا الشرط من حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله، قال النبي وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتكم ليلتكم هذه لا أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض أحد. أرأيتكم ليلتكم هذه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل موته بشهر كما جاءوا فسروا، أو قبل موته بقليل، أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض بعده أحد. فقال ابن عمر رضي الله عنه فوهل الناس، ليس وهلا هو يقرؤون خطأ، وهل الناس من باب فوهل الناس في هذه الأحاديث التي تحدث عن 100 سنة. وهل بمعنى أخطأ، وهل بمعنى أخطأ، وهل يهل من باب ضرب يضرب، على وزن وعد يعد، على وزن وعد يعد. إذا كان الماضي واوية الفاء فاء الكلمة واو، ففي هذه الحالة في حالة المضارع تحذف الواء، هذه لها فائدة معروفة. وهب يهب، وهب وعد يعد، وزر يزر لا تزر وازرة، وزن يزن، وقر يقر، على كل حال. فهنا وهل بمعنى من باب ضرب يضرب، وليس وهل من باب سمع، لأن وهل بمعنى قال كلاما وظنا وأخطأ فيه. أما إذا قلنا وهل بمعنى فزع، وهل بضم بكسر العين الكلمة ها، فيكون بمعنى فزع إلى الشيء، وهل الناس إلى شيء، فوهلوا إلى فلان أي فزعوا. فإذا ابن عمر رضي الله عنه يقول فوهل الناس في قوله صلى الله عليه وسلم فيما يتحدثون من هذه الأحاديث 100 سنة. ماذا وهلوا؟ أخطأوا، كانوا يقولون أنه بعد 100 سنة تقوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى بعد هذه، يعني فهم بعضهم هكذا بأنه بعد 100 سنة بعد هذا لا يبقى على وجه الأرض أحد. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. يعني كأنه يفسر يقول قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين موجودين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أو من غير أصحابه، إذا كان على وجه الأرض أحد من الناس يعيش فلا يمكن أن يعيش بعد 100 سنة بعد هذه الليلة. فأراد ابن عمر أن يفسر أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لنا أن قرن النبي صلى الله عليه وسلم ينخرم بعد 100 سنة. فإذا كان دعوى الشخص في خلال 110 من السنين أنه صحابي، وحالته وقرائن أحواله تدل على أنه صادق، فتقبل دعواه بادعاء نفسه. وإلا ادعاء النفس على كل أي دعوى لابد، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء ناس، فلا يقبل كلام الإنسان بالدعوى. إذا المدعي إذا لم يأتي بدليل فهو دعي كما قالوا. على كل حال، وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه نظير دعوى من قال أنا عدل. نعم، إذا قال الشخص ادعى أني عدل له حق أن يبرئ ساحته عند الشك به فيثبت أنه عدل، لكن لابد أن يأتي بقرائن الحال ويظهر للناس شيء ويحتاج إلى تأمل. إذا تأملنا في الحقيقة فالتأمل يوصلنا إلى أنه لابد أن يكون في الإمكان كما قال ابن حجر الأحوال، مخالطته مع الناس، معاملاته مع الناس، مدخله ومخرجه، إذا كان نظيفا فهذا يعتبر عدلا صادقا إن شاء الله. وإذا كان في خلال 110 سنين فدعواه يقبل بأنه صحابي. أما إذا كان بعد هذا فيكذب، وقد ادعى ناس بأنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الأئمة منهم حتى بعضهم بعدم الحياة قال كان يسمى رتن الهندي، ذكر ترجمته ابن الذهبي في الميزان قال رتن الهندي، وما أدراك ما رتن، شيطان كذاب، خرج بعد 600 سنة وبعد 600 ودى أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخزاه الله. وقد ألفت في حاله جزءا، ابن حجر الذهبي رحمه الله يقول في الميزان. فإذا كل من ادعى بعد 110 سنوات، بعد 120، بعد 115 إلى 30، 200 بأنه صحابي. هنا كان بعض العلماء استشكل قال معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الإنس والجن رحمة للعالمين، لكن من حيث البعثة التكليفية فإلى الإنس والجن، والجن معلوم أن أعمارهم تطول، فهل يدخل في الإمكان أن أحدا من الجن يكون عمره 1000 سنة؟ والله المسألة تحتاج إلى تحقق، ما ما ثبت بكتاب ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعمارهم تطير إلى كذا وكذا. إذا كان فيه دليل من هذا النوع فيقبل دعواه. أما إذا دعا أحد وحكايات ذكروا، حتى أذكر أن بعض العلماء أذون الشاه ولي الله في كتابه بعض كتبه إما حجة الله البالغة أو كتاب آخر ذكر أن شخصا كان قد قتل بعض الحيات، قتل بعض الحيات فما وجد القاتل إلا أنه مقتول، فلا يدرى هل مات قبل الحية أو قبلها أو الحية قبله، فأخذوه إلى لا القصة غير هذه، قالوا أنه أخذوه لما قتل فأخذه الجن إلى شيخهم، فجلسوا هناك على مد البصر كلهم جن على أشكال مختلفة، ورد نظر هذا الشيخ إلى هذا إلى الناس، فإذا جنازة رجل أو جنازة مغطاة أمامه فقالوا لماذا قتلت صاحبنا؟ قال ما قتلت صاحبكم، قال بل قتلت حية، قال أنا قتلت الحية بعدما حذرتها. وبعدما الحديث ماذا جاء فيه؟ أي كما هي الكلمة؟
تغير صورته.
نعم، لا الرواية التي جاء إن بالمدينة جنا أسلموا فلا يقتلوا حتى يحرج عليه، أنا حرجت عليه حذرته ثم لم يغب عني فقتلته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غير صورته أو بهذا المعنى، الحديث الله أعلم بصحته لكنه ذكر هكذا، فاقتلوه. فيقول حكم القاضي عليه بالقتل، فقام أحد منهم شيخ كبير عينه متدلية حتى رفع جفونه بأسابعه وقال والله سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففكوا عنه أطلقوا سراحه. إذا كانت هذه القصة، وهذا أذكر أنه بعد 800 وكذا، إما أنا رأيت ما أدري فينه، ولكنه المؤلف متأخر جدا ونقل عن بعض المتأخرين، الله أعلم، نحن لا نصدق ولا نكذب. إذا كانت أعمارهم طويلة فقد يكون هؤلاء خارجين من هذا، لكن هل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه فإن أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى أحد على ظهر الأرض ممن هو اليوم أحد، هل كلمة أحد تدخل تشمل الإنس فقط أم الإنس والجن؟ ومعلوم في استدلال وفاة خضر هناك ناس يحكون، وخاصة بضاعة المتصوفة في كثير من الأحيان قصص خضر أنه لقي خضر ولقي كذا وكذا، فالآن يدعون أنهم لقوا خضرا، لكن الذين أثبتوا من أئمة السلف موت خضر بهذا الحديث، قالوا لا بد أن يكون مات وإن كان حيا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا بد أن يكون مات لأجل قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وابن حجر له كتاب وله ترجمة، خضر عليه السلام له ترجمة في الإصابة، وكذلك له كتاب النبو الأزهر والزهر في حال النبو النظر في حال خضر، كتاب مطبوع حققه بعض زملائنا. فالحاصل الذين استدلوا على موت خضر استدلوا بهذا الحديث، فإذا هل يمكن أن نقبل إذا ادعى أحد من الجن في هذه الأيام ويقول أن عمري طويل مثلا وأعمارهم تكون آلاف السنين أو كذا؟ هذا ما ثبت لدينا، ما ثبت بأن أعمارهم تكون بالكتاب ولا بالسنة وكذا. فبذلك نحن نرجح أن حتى الجن إذا كانوا موجودين من الذين أسلموا على النبي صلى الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونون باقين بعد 100 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يرجح إن شاء الله، أو إلى التابعين، أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعين، الإسناد ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، أو ينتهي غاية الإسناد إلى التابعي، ومن هو التابعي؟ وهو من لقي الصحابية كذلك. ما معنى كذلك؟ هذه الكذلكة وهذا التمثيل مثل التمثيل في الصحابي، فيقول كذلك وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فنقول التابعي هو من لقي الصحابية ليس مؤمنا بالصحابي بل مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المختار خلافا لما اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحبة السماء أو التمييز. وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة،
حتى لو كان فاسق لكن مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان التابعي فاسق.
تابعي فاسق
هذا يرى صحابة لكن
يسمى تابعي لأنه من طبقة التابعي، لقي الصحابي، ربما يكون أولا في الحقيقة خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ويقولون إن هذا القرن خالي من الشر تماما. لا، أنت تعرف الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه كانوا في غمار قرن الصحابة، فكيف يقال إن كلهم عدول في هذا القرن؟ قد يكون هناك من لقي الصحابي وهو على فسقه، نعم كان يشرب الخمر وكان كذا وكذا، فيكون على كل حال حكم إذا كان لم يخرج من الإيمان، لم يخرج من الإيمان فيقال إنه تابعي، لكن بوصف أعماله يوصف به على ما توصل إليه الأعمال. نعم، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هذا لم يقل به أحد أنه صحابي، لكن يبشر برؤيته ويستبشر برؤيته صلى الله عليه وسلم، وهذا له تفاصيل ذكر العلماء، لأنه قد يرى النبي صلى الله عليه وسلم في غير صورته وسيرته المعروفة في الأحاديث الصحيحة، فقال العلماء هو في الحقيقة مقدمة له أنه إن شاء الله يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الأصلية لضعف في عمله وضعف في اعتقاده، فإذا زاد وزاد. كان شيخنا محمد تقي الدين الهلالي المراكشي رحمة الله عليه كان يقول لما كنت كافرا مشركا، ما كان يقول لما كنت مشركا وكنت آخذ الأوراد لأنه كان على طريقة الصوفية كذا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أنكرت ما قرأته، فذكرت لبعض العلماء قال أنت على شيء لا يمكن أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة على سورتي، فيقول ولما تبت إلى الله عز وجل ودخلت في السنة وكنت أتمنى وأدعو أن أرى الله تبارك وتعالى، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كأني أرى عيانا على السورة التي قرأت شمائله صلى الله عليه وسلم في الكتب والأحاديث الصحيحة، هكذا ذكر رحمة الله عليه. فيؤول لأنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في سورته لا شك أنه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا أمامه، لكن لا يسمى صحابيا، ما قال به أحد، لكن هذا خير ويستبشر به ولا شك فيه. نعم، وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، هل يكونون من الصحابة أو يكونون من التابعين. ما هي الطبقة؟ هم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة. قول ابن حجر رحمه الله أن ابن عبد البر رحمة الله عليه عد المخضرمين في الصحابة، هذا الكلام فيه اعترض العلماء على تيقنه بهذا الكلام، وكأنه حمل ابن عبد البر أنه يجعله من الصحابة، ما أننا إذا رأينا كلامه في مقدمة كتاب الاستيعاب فيقول وذكرت في هذا بعدما قال وأذكر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وغزى معه وصاحب معه وروى عنه وكذا وكذا، وأذكر ما هذا الذين أولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا رجالا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، كي يشمل كتابي كل من كان في قرن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلامه في الاستيعاب، هذا الكلام لا يحمل ابن عبد البر بأنه يقول أنهم صحابة، لا ما يقول، إنما ذكر هذا، أولا ذكر الصحابة الذين عندهم صحابة، ثم بعد ذلك قال ذكرت هؤلاء كلهم مع أنهم ليسوا بصحابة فيما يظهر من كلامه، لئلا يستدرك علي ولكي يشمل كل من كان في هذا القرن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بالنسبة للنجاشي،
النجاشي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، لكن هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالشرط الأول فائت عنه، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، كان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم تبلغه التكاليف وغيرها، وكان إيمانه صادقا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى صحابيا، إلا أنه من شرط ابن عبد البر أن يذكر حتى لا يستدرك عليه، حتى يشمل كتابه جميع من كان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في قرن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه أخبر بموته بوحي من السماء فقال إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا، فصلى عليه صلاة الغائب. هذا كله لا شك أنه مؤمن، لكنه ليس وله إن شاء الله كفلين من الأجر، إن كان يعمل بالمسيحية الصادقة فيكون له كفلين من الثواب. نعم. ودع عياض وغيره أن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول، والصحيح أنهم معدودون، أي المخضرمون معدودون في كتاب التابعين، في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا، لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك، وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء لم يثبتوا هذا، يعني أن جاءت الرواية قال ذكر بعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له في ليلة الإسراء حتى رأى جميع من كان على وجه الأرض وجميع ما كان ما يكون في هذه الليلة، لكن هذه الرواية ليست بثابتة، ولذلك نجد الأئمة رحمة الله عليهم لم يأتوا بهذا القول. فإذا هؤلاء الذين لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا مؤمنين أو لم يكونوا مؤمنين لكنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به بعد وفاته فكلهم يسمون المخضرمون. هنا نريد التنبيه بارك الله فيكم أن كثيرا من باقي الوقت إن شاء الله، فهناك الكتب التي ألفت في الصحابة لا شك أنها اعتنت بذكر الصحابة على شروط خاصة، مثلا ابن حجر الذي جاء فيما بعد، ومن أقدم الكتب معجم الصحابة للبغوي، وهذا الكتاب من أندر الكتب في الحقيقة ومن أقدم الكتب في الصحابة، لا توجد منه إلا نسخة واحدة مجلوبة من مكتبة الشيخ عبد الحي الكتاني من المغرب، مأدودة مأكولة مأروضة بالأرضة، ما توجد نسخة كاملة، لكن كتاب مفيد جدا من شرطه طلعت منه. أين عم جزاهم الله خيرا، يعني ينبغي أن يخرج الكتاب على هيئته لأنها أكلت العرضة في مواضع كثيرة، فهذا الكتاب يعني مقدمته ما وجدنا، لكن بتتبع عمل المصنف يظهر أنه جعل منهجه يذكر الصحابية باسمه ثم اسم أبيه وجده إلى أن يعرفه ثم كنيته ثم بلده وكل ما يعرف به، ثم بعد ذلك يأتي بحديث وقد تكون بإسناد، قد يكون بإسناد نظيف صحيح أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر في ترجمة الصحابي ما يثبت بالرواية أنه صحابي، وهكذا عامة من ألف في الصحابة يذكرون هكذا. أخيرا جاء ابن حجر رحمه الله وهو العلامة، جمع علوم الأولين أكثرها وثم أفاض الله عليه من علوم كثيرة في الحقيقة استدرك على السابقين، فكتابه الإصابة كأنها إصابة، الإصابة في تمييز الصحابة، يعني ذكر الصحابة وميزهم من هو الصحابي ومن هو ليس بصحابي. هذا الكتاب هو كاد أن يكون هو المرجع الأخير، ربما يغني عن الكتب الأخرى في أسامي الصحابة، لكن الكتاب ينبغي أن يعرف. الآن الباحثون يقولون هذا الصحابي ذكره ابن حجر في الإصابة هكذا يقولون، وهو خطأ. إنما أتي هذا القائل بعدم معرفة منهج المصنف، منهجه في أول الكتاب قال قد قسمت من ذكرت في هذا الكتاب على أربعة أقسام. القسم الأول الصحابة الذين ثبتت الذين جاءت عنهم روايات سواء كانت صحيحة أو ضعيفة تثبت أنهم صحابة. طيب إذا كانت رواية ضعيفة، فما دامت رواية ليست بصحيحة، فصحبة هذا الصحابي يكون في محل نظر. فجاء في الحقيقة بعض الأداء السنة فقال هؤلاء أهل السنة يعتبرون فلان وفلان صحابة ولم تثبت صحبته، مع أن هذا الراوي أو هذا الصحابي الذي قال أو ثبت عنه جاءت عنه برواية ضعيفة. ابن حجر نفسه كأنه يشير أن هذا ليس بصحابي، لكنه ذكر ولو برواية ضعيفة. أما الذي جاء الطريق عنه بإسناد صحيح لا نشك في صحبته، هذا في القسم الأول. القسم الثاني يقول مثلا باب الألف القسم الأول ثم الألف القسم الثاني، القسم الثاني والثالث والرابع. القسم الثاني الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانوا متميزين أو كانوا صغارا، يقول كلهم ذكرهم في الصحابة. القسم الثالث الذين كانوا كبارا وهم المخضرمون الذين ذكروا في الصحابة الذين كانوا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام أحمد بن حجر الأسقلاني رحمة الله عليه في كتابه نزهة النظر في شرح كتابه نخبة الفكر: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، وقد مضى تقرير هذه الأقسام. الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما أو إلى الصحابي كذلك لأنه عطف بثم على ما سبق من الفقرة السابقة وهي ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، عطف عليه كذلك أو إلى الصحابي كذلك، أي ينتهي الإسناد إلى الصحابي كذلك تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره هكذا. وهذا الذي يقتضيه قوله كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره. يعني كما قلنا أن الحديث المرفوع هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده إلى النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله عن فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيته أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا كذا، أو عن فلان عن فلان عملت أو فعلنا أو قلنا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا كله يسمى ماذا؟ مرفوعا، أي رفع إلى جناب النبي صلى الله عليه وسلم فسمي مرفوعا. أما إذا وقف المتن أو القول أو الفعل أو التقرير إلى الصحابي بحيث أن فلان أن فلان عن عمر رضي الله عنه قال كذا وكذا، عن عمر رضي الله عنه قال أنه نهى عن التمتع أو نهى عن متع، هذا يسمى موقوفا تصريحا. كذلك قد يكون من فعله، قد يكون من تقريره، فعل عمر رضي الله عنه كذا وكذا، أو فعلنا بحضرة عمر رضي الله عنه كذا وكذا ولم ينكر عليه، فعلى هذا هو كأنه يقول مثل التقاسيم السابقة تأتي إذا انتهى الإسناد إلى الصحابي أيضا، فكما قلنا مرفوع تصريحا قولا، مرفوع تصريحا فعلا، مرفوع تصريحا تقريرا، كذلك موقوف تصريحا قولا وفعلا، تصريحا تقريرا، مرفوع تقريرا فعلا، مرفوع فعلا، مرفوع تقريرا، كل هذا يأتي. فلذلك يقول أو من تقريره ولا يجيع فيه جميع ما تقدم بل معظمه. ماذا يقصد؟ أنه أكثره هو الذي يأتي، وما أما بعض تقاسيم المرفوع لا تنطبق على الموقوف. مثلا كيف ذلك لا يأتي؟ يعني إذا قلنا، هو كلام المصنف رحمه الله قال إذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما، الحقيقة هو يريد أن يقول تصريحا من قوله أو فعله أو تقريره، أما حكما فهذا قد لا يتأتى عن الصحابي، فقد يفعل في حضرته شيء الصحابي، أما النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل بحضرته شيء ولم يرد الإنكار في حينه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يوافق مراد الشرع ومراد الله عز وجل فيأتيه الوحي يمنعه من ذلك، ما هو كذا؟ لكن النبي الصحابي رضي الله عنه إذا فعل بحضرته شيء، إذا فعل تابعي بحضرته شيء ولم ينكر، ففيه مجال للاجتهاد، لعله رأى أن الأمر فيه جواز لهذا وذاك، فلا يقال إنه مرفوع حكما لأنه لا يمكن أن يقول الصحابي إلا ما يكون أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يأخذ التابعي إلا أن يكون أخذ الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس يتأتى هذا الأمر، بحيث إذا فعل التابعي بحضرة الصحابي فلا يقال إن هذا تقرير. وإلى هذا أشار، قال ولا تأتي جميع أقسام المرفوع بل معظمه، وتنظرون تفاصيله إن شاء الله. نعم، وبقي وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط في التابع طول الملازم لا أو تنتهي. نعم، وهذا نعم، فهذا له حكم وهو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي، أي مثل ما تقدم، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم من تقاسيم المرفوع مع الموقوف بل معظمه، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة. يعني كان المصنف لما قال في المتن أو إلى الصحابي كذلك، فكأنه أحد يلزمه بأنك لما مثلت وقلت كذلك، فإذا يجب أو يوجب هذا التمثيل أن يأتي في الموقوف أيضا جميع أنواع أو جميع تقاسيم المرفوع، فيعتذر ويقول والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة. فإذا قلنا زيد كالأسد وفلان كالأسد، فلا يعنى به أن زيدا مشبها به في جميع وجوهه، له أنياب له زيد، لا، إنما هو في بعض الصفات هو الشجاع. ولما أن كان هذا المختصر يشير إلى ماذا؟ أي مختصر؟ نخبة الفكر، وشرحه نفسه مختصر، كله مختصر. فلما أن كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف السائل. استطراد ما هو؟ الاستطراد لا، ليس هو خروج منه، كأنه يقول عممت القول. الاستطراد طرد في الحقيقة، طرد والعكس. فالاستطراد قالوا أنه يأخذ بأدنى مناسبة الشيء فيفصل فيه، أما إذا كان يأخذه على قدر حاجة قليلة ولا يفصل فيقولون ليس فيه استطراد، ولذلك يقولون فيها استطراد وفيها مبالغات وفيها كذا وكذا من هذا النوع. فالاستطراد قد يكون مفيدا وقد يكون في الحقيقة يشبه التكرار. فلذلك قال لما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي من هو، فقلت وهو أي الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. مؤمنا به حال، من مبتدا لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا يقال؟ هذا صلة الموصول، من موصولها مبتدا، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مؤمنا منصوب لماذا؟ لأنه حال. به الضمير يرجع إلى ماذا؟ أو إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأسى صلى الله عليه وسلم. سواء لقي لقية واحدة، لقية واحدة بأي هيئة كان، رآه من بعيد هذه يسمى لقية، أو ما لا تسمى لقية، قالوا لقيت فلانا، هذا لغة قالوا أنه يسمى لقي أيضا في اصطلاح أهل الحديث. وقد عرف بعضهم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحبة نوع خاص من اللقي. كذلك من رأى النبي، بعضهم عرف قال الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا التعريف من صحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون جامعا لجميع أفراد الصحابة. فهناك من لم يصحب، الصحبة معروفة أنها تكون صحبة ساعات وصحبة سفر أو شيء من هذا النوع، فتأخذ زمنا أو حيزا من الزمن هي التي تسمى الصحبة. أما اللقاء قد يكون لقاء خفيفا، فلذلك رأى هناك من سبق الإمام ابن حجر عرف قال من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، والبخاري رحمه الله نفسه قال من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه فهو من الصحابة. انظروا، سواء كانت صحبة طويلة صحبة قليلة، إذا كانت صحبة بمجرد مجالس ومجلسين، أو رآه رؤيا فهو من الصحابة. ثم الرؤيا نفسها ابن حجر قال أنا تحاشيت عن اختيار كلمة الرؤيا، فلم أقل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فيه من لم يكن يتأتى منه أو تتأتى منه الرؤيا، مثل بعض العميان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه من كبار الصحابة، لكنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صحب وجالس سمع وحدث عنه أخذ عنه رضي الله عنه. فإذا قلنا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فعبد الله بن أم مكتوم ما تأتي له رؤيا، فإذا لا يكون صحابيا. ولذلك ابن حجر بالتفاصيل يأتي ويقول وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني ما هو؟ مؤمنا به، حال كونه مؤمنا وموقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم برسالته، فخرج بقيده مؤمنا به من لقي النبي أولا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من لم يقع ولو كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج من قوله مؤمنا به من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا به مناويا له محاربا له. كثير من الذين ماتوا على الكفر ومات على الإسلام، مات على الإسلام، هذا الشرط بعد كونه مؤمنا به مات على الإسلام، يعني كانت حياته كلها على الإسلام ومات على الإسلام. ويدخل فيه من لا قدر الله يكون قد ارتد في من ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى حظيرة الإسلام، يكون قد ارتد ورجع إلى الإسلام مرة أخرى تاب، فيكون أو ترجع له صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات على الإسلام. فقول ابن حجر ومات على الإسلام يدخل النوعين، يكون قد عاش عيشته كلها على الإسلام وعلى الإيمان ومات على الإسلام، ويدخل فيه أيضا أولئك الذين عدد قليل من الذين كانوا قد ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا إلى الإسلام وماتوا على الإسلام فهم صحابة. ولو تخللت ردة على الأصحي، هناك بعض العلماء قالوا أولئك الذين ارتدوا في عهد أبي بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمون صحابة، لأنه الذي ارتد فقد حبط عمله، لا يرجع إليه إلا إذا كان ارتد، لا ترجع إليه الصحبة ولا يرجع إليه فضل الصحبة إلا إذا كان ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء و ألقى يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم وجدد إيمانه أو آمن من جديد ومات على الإسلام فيكون هو الذي يسمى صحابيا. أما إذا ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمى صحابيا لأنه لا تتأتى له رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعده. لكن ابن حجر أشار بقوله في الأصح يعني على الأصح من الأقوال والأرجح من الأقوال ولا يرتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب ورجع إلى الإسلام ومات على الإسلام فيسمى صحابيا. فإذا الصحابي هو الشخص الذي لقي سواء كان رجلا أو امرأة صغيرا كان أو كبيرا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بموسى مؤمنا بعيسى لا يكون صحابيا. اليهود والنصارى وغيرهم ولو تخللت ردة في الأصح. والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشات يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو متميز أو رأى النبي هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. يعني إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد وهو على بعيره يخطب الناس في عرفات ويخطب الناس في منى فعدوه من الصحابة. لكن هنا ملاحظة بأنه لا شك أن فضل الصحبة حصلت لهم إلا أن مثل هؤلاء قل ما تجد لهم رواية قليلة. لكن الذين مشوا معه وصحبوا معه غزوا معه هم الذين أكثروا الروايات عنهم. وتأتي الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج قال أبو زرع حج مع الناس 100,000 أو يزيدون هؤلاء كلهم صحابة ومن يعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال. فإذا كان لم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه على ناقته وهو يدعو في عرفات فصار من الصحابة. كذلك إذا سمع خطبته في عرفات من بعيد ولم يصافح النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكالمه فهو من الصحابة. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي
وبغيره ما زال الإشكال
طالب. أيوة تدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. بغيره كأنهم قالوا إنه كما مثلوا قالوا أن بعض الصحابة رفعه أبوه قال انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المقصود منه سواء رأه ذلك بنفسه بشعور منه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بشعور أنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يكون صغيرا قال رفعني أبي جاءت روايات بهذا وقال انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على ناقته الظاهر أو على بغلته. موجودة مثل هذه الروايات. كذلك أبو إسحاق السبيعي يقول في بعض الصحابة قال رفعني عمي وقال انظر هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل هذا. فكأنه ليس عنده الشعور لكن أشعر ورفع حتى ينظر. إذا كان بين الناس ربما ما ينظر هو صغير قصير لا يقدر أن يقفز أو بغيره بهذا المعنى. بارك الله فيك. يعني سواء رآه ذلك بنفسه أو بغيره بإراءة غيره. نعم كيف هو إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر وبقي على كفره لم يسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول يا خيبتاه أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه ماذا؟ مخضرم. مخضرم قالوا المخضرم هو تسمى الخضرمة قطر أذن الناقة وقطر أذن الشاة فكأنه قطعت منه هذه الفضيلة الكبيرة ولا شك فيه. وبعضهم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبيرا نقول هذا لا شك أنه سوء حظهم رحمة الله عليهم وإلا لو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه فيكون يعد من الصحابة ويكون له فضل الصحبة. لكنهم كانوا رجالا. قال أبو وائل شقيق بن سلمة كنت أرعى غنما لأهلي فجاء مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فجئت بكبش عنده فقلت خذ من هذه من هذا صدقتي. قال ليس على هذا صدقة. واحد ليس فيه صدقة كبير ويعرف أن عليه صدقة وكل شيء، وكان من الممكن أن يفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعضهم أظن هو أبو وائل شقيق بن سلمة نفسه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينظر أو ليجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما وصل إلى المدينة إلا بعدما نفضوا أيديهم من تراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فهؤلاء كلهم مخضرمون، يسمون مخضرمين. والتعبير باللقية أولى من قول بعض الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان المكفوفين من النظر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا تتأتى أو لا تحصل منهم الرؤية، وهم صحابة بلا تردد. واللقي في هذا التعريف كالجنس. استعمل المصنف هنا مصطلحات منطقية. واللقي في هذا التعريف كالجنس، وهم يقولون إن التعريف ينبغي أن يكون مركبا من الجنس والفصل، هكذا يقولون المناطق. ويقولون إذا كان التعريف مركبا من الجنس والفصل فيكون تعريفا كاملا شاملا جامعا مانعا، جامعا لأفرادي مانعا من دخول غيره في تعريفه. فإذا الجنس اللقي هو كالجنس. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقي النبي صلى الله عليه وسلم جنس المؤمن، جنس الكافر، جنس اليهودي، جنس النصراني، كل هؤلاء، فهذا كالجنس. ثم بعد ذلك يقول وقولي مؤمنا كالفصل. الفصل كأنه يفصل. الفصل هو الذي يقولون الفصل والخاصة، الجنس والفصل والخاصة، هذه ثلاثة أشياء قد تتميز بها. لكن إذا كان الجنس والفصل فهو يكون مميزا تماما. الفصل هو أن يميز النوع من الجنس، مثل ما تقول الإنسان حيوان والفرس حيوان، كلهم حيوان جنس. لكن إذا قلت حيوان صاهل فماذا يكون تعريفه؟ للفصل. حيوان ناهق يكون للحمار، الله يكرمكم. كذلك حيوان ناطق يعني إنسان، إنسان حيوان ناطق، وناطق هذا فصل. أما إذا كان هناك شيء يعني يسمى خاصة، يقولون قد يكون خاصة يشتمل مع ندرة في غيره، مثل الضحك، يقولون الضحك خاصة لكن ليس فصلا مميزا، لأن القرد قد يضحك. كان الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمة الله عليه، درسنا عليه المنطق، وكان إماما في الحقيقة في المنطق وأدب البحث والمناظرة، جزاه الله خيرا. فناقشت معه ففرح بهذا وقال جزاك الله خير وكذا. قلت ما الفرق، أنا ما أعرف الفرق بين الخاصة والفصل. قال الخاصة مثل الضحك، هذا من صفة الإنسان، أما القرد يضحك فهو لا يضحك إلا تقليدا. فقال هذا اعتراض صحيح، لكن أترك قليلا وجزاه الله خير، جاء بجواب واضح جدا. قال الفرق بين الخاصة والفصل أن الفصل داخل في ماهية الإنسان في حقيقته، فإذا نطق الإنسان فلا يقال لماذا نطق، ما يقال لماذا نطق، لأن النطق من مميزات الإنسان، من مما يختص به. أما الخاصة الذي يسمونه قد يقال لماذا فعل، مثلا الضحك والغضب وكذلك بكاء أو شيء من هذا النوع، فيقال هذه خاصة، لكن يكون هذا بسبب، فيقال لماذا ضحك، لماذا بكى، لماذا كذا. أما إذا نطق الإنسان فهو من ماهيته، من حقيقته أنه يضحك. هذا الفرق ما وجدت إلا عند الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه. على كل حال، فقوله مؤمنا كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا. وقولي به فصل ثاني، يخرج به من أو يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء، مثل اليهود والنصارى الذين يؤمنون بعيسى وموسى عليهم السلام. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة فيه نظر؟ يعني هل يكون من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في سن كم من السن بعث بعدما بلغ 40 سنة، لكن هناك كما قالوا بحيرة الراهيم وكذلك غير واحد كأنهم توسموا في النبي صلى الله عليه وسلم من علاماته أنه يكون هو النبي المبعوث في آخر الزمان لا نبي بعده. كان يؤمن بهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مات قبل أن يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على هذا الإيمان، هل يسمى صحابيا؟ ولذلك يقول لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة فيه نظر؟ فيه نظر، أولا يعني نظر بمعنى التفكير وال يعني التأمل، التأمل يوصلنا إلى القول بأنه ليس صحابي، لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحبة لا تكون إلا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وإن كان مؤمنا به لكنه إيمانه قد لا يكون يقينيا، قد يكون لعله ولعله بآيات توسم بها. فرضنا أنه كان لقي ومؤمنا ومات بالإيمان واليقين بأنه هو النبي الصادق لا شك فيه، لكن مع ذلك الصحبة لا تثبت على هذا مثل غير واحد من الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في الشام وأراهم بحيرة الراهب كما جاء. فالله أعلم أنه تسميتهم صحابة هذا قد يكون مجازا ولا حقيقة فيه، لأنه لم يتكلفوا بشرائع الإسلام، وإن كانوا يؤمنون بأن نبيا آخر يبعث في هذا الزمان وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث، يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة كعبيد الله بن جهش وابن خطل، لأن عبيد الله بن جهش هذا هرب، أو يقال اسمه هشام، كان قد هرب إلى اليمن ولم يرجع إلى الإسلام. وأما ابن خطل فكان يوم فتح مكة كان ممن لاذى بالمكة بالكعبة وبستار الكعبة، فكان ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا وإن كانوا متعلقين بأستار الكعبة، وكان ذلك في وقت أحل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة، فقتل ابن خطل. نعم. لكن ورقة ابن نوفل رأى النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ بعد البعثة، بعد البعثة، لأن الروايات صحيحة فيها لا, لا, لا شك فيها. ورقة ابن نوفل كيف كانت قصته؟ نزل النبي صلى الله عليه وسلم من حراء وقال زملوني زملوني إلى آخره، فأخذت خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمه إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، فقال إن يعني هذا الناموس الذي كان يأتي موسى وعيسى، فآمن، وأنه قال أنت النبي الذي يرسلك الله لهذه الأمة، ولو كنت يا ليتني فيها جزاء حين يخرجني قومك لقد فأنصرك نصرا مؤزرا. هذه كلها بعد البعثة، فلذلك ورقة ابن نوفل ذكره كل من ألف في الصحابة من على رأس الصحابة. نعم. فيقول لكنه هل يخرج هل يخرج وقولي مات على الإسلام فصل ثالث، يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة كعبيد الله بن جهش وعبد الله وابن خطل. وقولي ولو تخللت ردة أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، جاءت ردة اجتالت الشياطين بعضهم ثم رجع إلى الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له سواء أرجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعده، وسواء ألقيه ثانيا أم لا. وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، قلنا إن هناك ناسا قالوا ما دام قد ارتد فقد حبط عمله، ولذلك لا ترجع له الصحبة إلا إذا كان ارتداده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أفق لأن ينظر مرة ثانية مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على رجحان الأول رجحان الأول ماذا؟ الأول ما هو؟ أنه لقي مؤمنا ومات على الإسلام ولو تخلت ردة، فهذا هو الصحيح في تعريف الصحابي، يدل على رجحان هذا التعريف قصة الأشعث ابن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك أي إسلامه وزوجه أخته، هذه واحدة. ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة الذين ألفوا من قديم الزمان، البغوي وكذلك ابن قانع وكذلك بعده ابن عبد البر وكذلك ابن الأثير وكذلك ابن حجر رحمه الله والذهبي بينهم في تجريد الصحابة، لم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة، يعني كلهم ذكروا ما أنهم عرفوا أنه كان قد ارتد ولم يرجع إلى الإسلام إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، مع ذلك لم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد، هذه كلها أدلة على أنهم اعتبروا صحبته، فقالوا مسند مثل ما الإمام أحمد رحمه الله له مسند على الصحابة، فذكر أحاديث الصحابي الواحد في موضع واحد، فكذلك ذكر مسند الأشعث بن قيس، الطبراني ذكر مسند الأشعث بن قيس، لو لم يكونوا اعتبروا صحبته لما أدوه في الصحابة ولا جعلوا حديثه مرسلا، لكنهم جعلوا حديثه متصلا مسندا، ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيره. تنبيهان: أحدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته، يعني لا يقال كل الصحابة سواسية، لا، هذه من طريقي، لكن إذا جاءت الرواية التي توافقه بأنبياء الله الذين يصطفيهم الله تعالى فيهم بعضهم أفضل من بعض، والناس ما خلقهم الله كلهم سواء في المواهب وسواء في الفضائل، فلكل درجات لا شك فيه، كذلك الصحابة لا، ولذلك جاء في كتاب الله تعالى إشارة إلى هذا المعنى، لا يستوي من أنفق وقاتل، فالذين أنفقوا وقاتلوا قبل فتح مكة حين وقف الله الإسلام إلى ترجمته، لعل أولئك الذين قاتلوا بعد الفتح أسلموا بعد الفتح مع الذين أسلموا في حالة ضعف الإسلام واقتووا بنار تعذيب الكفار والمشركين وغيرهم، لا شك في أن هؤلاء لهم عند الله حسنى وزيادة أكثر زيادة على أولئك الذين لم يحصل منهم هذا الشيء، لكن فضل الصحبة كاف لفضيلتهم، أن هذه الفضيلة لا تدانيها فضيلة أخرى بالنسبة لمن بعدهم، فلا يستهان أحد من الصحابة الذي اقتحلت عينه بنور النبي صلى الله عليه وسلم والنظر إليه فله احترامه الخاص، لا يجوز أن يستهان ولا أن يفضل إلا عند الحاجة، ويقال إن فلان أفضل من بعض وكذا عند الحاجة، لكن لأجل الاستهانة ووضع شأنه هذا ليس من شأنه المسلم. نعم. وقولي ولذلك بعضهم كان يتكلم على عثمان رضي الله عنه، هؤلاء المفسدين هؤلاء المفسدون الذين تسببوا للفتنة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشهد عثمان وقامت الفتنة كاسية عارية اجتاحت الأمة، هؤلاء كانوا يتكلمون قبل هذه الفتن على عثمان فعل صاحبكم كذا وأنه تخلف عن غزوة بدر وأنه كذا وأنه كذا، فجاء ابن عمر رضي الله يرد على مقالتهم ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راضيا به وكان كذا، فلا يجوز أن يتكلم في الصحابة الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم. الحاصل فهنا تنبيهان: أحدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته، على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ما شاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولة، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع، وهذا شرف وأي شرف لهم
لا يحصل هذا الشرف لمن بعده مهما فضل، ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل. هذا من حيث الأصول الحديثي. الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا مجرد ولم يسمع منه شيئا، فإذا روى رواية فلا بد أن يكون سمع من أحد الصحابة، فيقال هذا من مرسل الصحابة، فلان الصحابي لكنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بالذات، أو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما صحبته، يسمى حديثه مرسلا من مراسيل الصحابة، ولا بد أن يكون رواه عن الصحابي. فإذا روى عن الصحابي الحديث صحيح، لأن هذا الصحابي وذاك الصحابي والصحابة كلهم عدول إذا كان ما قبله الإسناد صحيح. ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه يسمى مرسل من حيث الرواية، وهم ما ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤيا. ثانيهما، تنبيه ثاني، يعرف بأي دليل بأي طريق نعرف ما هي الوسائل التي نعرف كون أحد منهم صحابيا، فلان الصحابي بأي طريق يعرف كونه صحابيا؟ بالتواتر. التواتر، وقد عرفتم تعريف المتواتر، ما هو تعريف المتواتر؟ ما رواه عدد كثير أحالت الأعادة تواطؤهم عن الكذب. ما هو عدد كثير؟ معناه 100 واحد، لا ولا 20، ليس يتحدد بعدد، قد ينظر إلى صفات الرواة 20 شخصا من أعالي وأفاضل الناس، فيجتمع أو تجتمع القلوب لأنهم إذا رووا شيئا واتفقوا على روايته ما يكذبون. وقد يكون هناك 30 نفر 30 شخصا ويرؤون روايات من عامة الناس الذين مجهولين وكذا، فيتطرق الشك إلى خبرهم. فإذا التواتر هو ما رواه عدد كثير أحد العادة تواطؤهم، العادة لا يمكن أن يتواتر ولا الكذب. فإذا أبو بكر رضي الله عنه متواترا من كتاب الله تعالى جاء أنه كان صحابيا، إذا أنكر أحد من الفسقة بأن أبا بكر ليس صحابيا أو يكون قد ارتد أو يكون كفر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نشك في كفره لأنه أنكر بذلك ماذا؟ كتاب الله عز وجل. ما هو كذا؟ ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إلى آخره، وينكر هذا الشقي صحبته، فهذا لا شك أنه يكون كافرا لأنه أنكر كتاب الله. كذلك التواتر الذي جاء عن طريق أخبار الصحابة، فهذا أيضا لا يجوز إنكاره، إنكاره كافر كما قال العلماء. أو الاستفاضة أي الشهرة دون التواتر، عدد غير كثير فوق 3 هو مستفيض أو مشهور، فيسمى يعرف أيضا بأخبار مشهورة عدة طرق أن فلان صحابي. أو بإخبار بعض الصحابة، بعض أحد الصحابة، أحد الصحابة المعروفين صحبتهم، يخبر أبو بكر رضي الله عنه في رواية أن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والمغيرة بن شعبة وفلان وفلان وفلان، هذه طرق معرفة صحبته. أو بعض ثقات التابعين، أخبر بعض ثقات التابعين مثلا يقول أن فلان صحب النبي صلى الله عليه وسلم سماه، أن فلان قال كنت في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. سعيد المسيب أمثاله من الثقات إذا أخبروا لا يرى فيه شك أن هذا ما يخبره إلا أن يقين بأنه صحابي. أو بإخباره يعرف كونه صحابيا بالتواتر والاستفاضة والشهرة، أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين، أو بإخبار الشخص نفسه عن نفسه بأنه صحابي. إذا جاء شخص وادعى بأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى حاله، ولذلك قال إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان، إذا كان دعواه تدخل تحت الإمكان. أي دعوة في الحقيقة إذا ادعى الإنسان ماذا يطلب منه؟ قرائن وشهود والشهادات حتى يثبت دعواه، كل دعوة يحتاج له دليل. فإذا كانت ولذلك ابن حجر رحمه الله كلامه إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان يفسر بأنه أولا مفروغ منه أنه ثقة لا يجرح في دينه وعدالته، الناس يشهدون له بالخير، هذا واحد من صور الإمكان. والثاني من صورة الإمكان أيضا أن يكون دعواه هذا في خلال 100 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا خسر، من خلال 100 سنة. إذا ادعى بعد 120 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل دعوته أو لا تقبله، لا يقبل دعواه هذا، ويقال إنه متوهم أو لا قدر الله يكون كاذبا. فتحت الإمكان أول ما يفسر به أنه يكون ثقة، والقرائن والشهود تصدق دعواه، هذا واحد. ثم يكون هذا الدعوة يكون في خلال 100 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا لهذا الشرط من حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله، قال النبي وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم ليلتكم هذه لا أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض أحد. أرأيتكم ليلتكم هذه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل موته بشهر كما جاءوا فسروا، أو قبل موته بقليل، أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض بعده أحد. فقال ابن عمر رضي الله عنه: فوهل الناس، ليس وهلا، هو يقرؤون خطأ، وهل الناس من بابه، فوهل الناس في هذه الأحاديث التي تحدث عن 100 سنة. وهل بمعنى أخطأوا، وهل بمعنى أخطأ، وهل يهل من باب ضرب يضرب، على وزن وعد يعد، على وزن وعد يعد. إذا كان الماضي واوية الفاء فاء الكلمة واو، ففي هذه الحالة في حالة المضارع تحذف الواء، هذه لها فائدة معروفة. وهب يهب، وهب وعد يعد، وزر يزر، لا تزر وازرة، وزن يزن، وقر يقر، على كل حال. فهنا وهل بمعنى من باب ضرب يضرب، وليس وهل من باب سمع، لأن وهل بمعنى قال كلاما وظنا وأخطأ فيه. أما إذا قلنا وهل بمعنى فزع، وهل بضم بكسر العين الكلمة ها، فيكون بمعنى فزع إلى الشيء، وهل الناس إلى شيء، فوهلوا إلى فلان أي فزعوا. فإذا ابن عمر رضي الله عنه يقول: فوهل الناس في قوله صلى الله عليه وسلم فيما يتحدثون من هذه الأحاديث 100 سنة. ماذا وهلوا؟ أخطأوا، كانوا يقولون أنه بعد 100 سنة تقوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى بعد هذه، يعني فهم بعضهم هكذا بأنه بعد 100 سنة بعد هذا لا يبقى على وجه الأرض أحد. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. يعني كأنه يفسر يقول قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين موجودين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أو من غير أصحابه، إذا كان على وجه الأرض أحد من الناس يعيش فلا يمكن أن يعيش بعد 100 سنة بعد هذه الليلة. فأراد ابن عمر أن يفسر أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لنا أن قرن النبي صلى الله عليه وسلم ينخرم بعد 100 سنة. فإذا كان دعوى الشخص في خلال 110 من السنين أنه صحابي، وحالته وقرائن أحواله تدل على أنه صادق، فتقبل دعواه بادعاء نفسه. وإلا ادعاء النفس على كل أي دعوى، لابد لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء ناس، فلا يقبل كلام الإنسان بالدعوى. إذا المدعي إذا لم يأتي بدليل فهو دعي كما قالوا. على كل حال، وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه نظير دعوى من قال أنا عدل. نعم، إذا قال الشخص ادعى أني عدل له حق أن يبرئ ساحته عند الشك به فيثبت أنه عدل، لكن لابد أن يأتي بقرائن الحال ويظهر للناس شيء. ويحتاج إلى تأمل. إذا تأملنا في الحقيقة فالتأمل يوصلنا إلى أنه لا بد أن يكون في الإنسان كما قال ابن حجر الأحوال، مخالطته مع الناس، معاملاته مع الناس، مدخله ومخرجه، إذا كان نظيفا فهذا يعتبر عدلا صادقا إن شاء الله، وإذا كان في خلال 110 سنين فدعواه يقبل بأنه صحابي. أما إذا كان بعد هذا فيكذب، وقد ادعى ناس بأنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الأئمة منهم حتى بعضهم بعدم الحياة قال كان يسمى رتن الهندي، ذكر ترجمته ابن الذهبي في الميزان قال رتن الهندي، وما أدراك ما رتن، شيطان كذاب، خرج بعد 600 سنة وبعد 600 ودى أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخزاه الله. وقد ألفت في حاله جزءا، ابن حجر الذهبي رحمه الله يقول في الميزان. فإذا كل من ادعى بعد 110 سنوات، بعد 120، بعد 115 إلى 30، 200 بأنه صحابي. هنا كان بعض العلماء استشكل، قال معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الإنس والجن رحمة للعالمين، لكن من حيث البعثة التكليفية فإلى الإنس والجن، والجن معلوم أن أعمارهم تطول، فهل يدخل في الإمكان أن أحدا من الجن يكون عمره 1000 سنة؟ والله المسألة تحتاج إلى تحقق، ما ثبت بكتاب ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعمارهم تطيل إلى كذا وكذا. إذا كان فيه دليل من هذا النوع فيقبل دعواه، أما إذا دعا أحد، وحكايات ذكروا، حتى أذكر أن بعض العلماء دون الشهوة لله في كتابه بعض كتبه إما حجة الله البالغة أو كتاب آخر ذكر أن شخصا كان قد قتل بعض الحيات، فما وجد القاتل إلا أنه مقتول، فلا يدرى هل مات قبل الحية أو قبلها أو الحية قبله، فأخذوه إلى القصة غير هذه، قالوا أنه أخذوه لما قتل فأخذه الجن إلى شيخهم، فجلسوا هناك على مد البصر كلهم جن على أشكال مختلفة، ورد نظر هذا الشيخ إلى هذا إلى الناس، فإذا جنازة رجل أو جنازة مغطاة أمامه، فقالوا لماذا قتلت صاحبنا؟ قال ما قتلت صاحبكم، قال بل قتلت حية، قال أنا قتلت الحية بعدما حذرتها، وبعدما الحديث ماذا جاء فيه؟ أي كما هي الكلمة؟
غير صورته.
نعم، لا، الرواية التي جاء إن بالمدينة جنا أسلموا فلا يقتله حتى يحرج عليه، أنا حرجت عليه حذرته ثم لم يغب عني فقتلته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غير صورته، أو بهذا المعنى الحديث الله أعلم بصحته، لكنه ذكر هكذا، فاقتلوه. فيقول حكم القاضي عليه بالقتل، فقام أحد منهم شيخ كبير عينه متدلية حتى رفع جفونه بأسابعه وقال والله سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففكوا عنه أطلقوا سراحه. إذا كانت هذه القصة، وهذا أذكر أنه بعد 800 وكذا، إما أنا رأيت ما أدري فينه، ولكنه المؤلف متأخر جدا ونقل عن بعض المتأخرين، الله أعلم، نحن لا نصدق ولا نكذب. إذا كانت أعمارهم طويلة فقد يكون هؤلاء خارجين من هذا، لكن هل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه فإن أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى أحد على ظهر الأرض ممن هو اليوم أحد، هل كلمة أحد تدخل تشمل الإنس فقط أم الإنس والجن؟ ومعلوم في استدلال وفاة خضر هناك ناس يحكون، وخاصة بضاعة المتصوفة في كثير من الأحيان قصص خضر أنه لقي خضر ولقي كذا وكذا، فالآن يدعون أنهم لقوا خضرا، لكن الذين أثبتوا من أئمة السلف موت خضر بهذا الحديث، قالوا لا بد أن يكون مات وإن كان حيا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا بد أن يكون مات لأجل قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وابن حجر له كتاب وله ترجمة، خضر عليه السلام له ترجمة في الإصابة، وكذلك له كتاب النبو الأزهر والزهر في حال النبو النظر في حال خضر، كتاب مطبوع حققه بعض زملائنا. فالحاصل الذين استدلوا على موت خضر استدلوا بهذا الحديث، فإذا هل يمكن أن نقبل إذا ادعى أحد من الجن في هذه الأيام ويقول أن عمري طويل مثلا وأعمارهم تكون آلاف السنين أو كذا؟ هذا ما ثبت لدينا، ما ثبت بأن أعمارهم تكون بالكتاب ولا بالسنة وكذا. فبذلك نحن نرجح أن حتى الجن إذا كانوا موجودين من الذين أسلموا على النبي صلى الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونون باقين بعد 100 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يرجح إن شاء الله، أو إلى التابعين، أو تنتهي عن غاية الإسناد إلى التابعين. الإسناد ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، أو ينتهي غاية الإسناد إلى التابعي. ومن هو التابعي؟ وهو من لقي الصحابية كذلك. ما معنى كذلك؟ هذه الكذلكة وهذا التمثيل مثل التمثيل في الصحابي، فيقول كذلك وهذا متعلق باللقي، وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فنقول التابعي هو من لقي الصحابية ليس مؤمنا بالصحابي بل مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المختار خلافا لما يشترط في التابعي طول الملازمة أو صحبة السماء أو التمييز. وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة، تابعي فاسق يسمى تابعي لأنه من طبقة التابعي لقي الصحابي. ربما يكون أولا في الحقيقة خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ويقولون إن هذا القرن خالي من الشر تماما. لا، أنت تعرف الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه كانوا في غمار قرن الصحابة، فكيف يقال أن كلهم عدول في هذا القرن؟ قد يكون هناك من لقي الصحابي وهو على فسقه، نعم كان يشرب الخمر وكان كذا وكذا، فيكون على كل حال حكم إذا كان لم يخرج من الإيمان فيقال إنه تابعي، لكن بوصف أعماله يوصف به على ما توصل إليه الأعمال. نعم، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هذا لم يقل به أحد أنه صحابي، لكن يبشر برؤيته ويستبشر برؤيته صلى الله عليه وسلم. وهذا له تفاصيل ذكر العلماء، لأنه قد يرى النبي صلى الله عليه وسلم في غير صورته وسيرته المعروفة في الأحاديث الصحيحة، فقال العلماء هو في الحقيقة مقدمة له أنه إن شاء الله يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الأصلية لضعف في عمله وضعف في اعتقاده، فإذا زاد وزاد. كان شيخنا محمد تقي الدين الهلالي المراكشي رحمة الله عليه كان يقول لما كنت كافرا مشركا، ما كان يقول لما كنت مشركا وكنت آخذ الأوراد لأنه كان على طريقة الصوفية كذا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أنكرت ما قرأته، فذكرت لبعض العلماء قال أنت على شيء لا يمكن أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة على سورتي. فيقول ولما تبت إلى الله عز وجل ودخلت في السنة وكنت أتمنى وأدعو أن أرى الله تبارك وتعالى، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كأني أرى عيانا على السورة التي قرأت شمائله صلى الله عليه وسلم في الكتب والأحاديث الصحيحة. هكذا ذكر رحمة الله عليه. فيؤول لأنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في سورته لا شك أنه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا أمامه، لكن لا يسمى لا يسمى صحابيا ما قال به أحد، لكن هذا خير ويستبشر به ولا شك فيه. نعم. وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، هل يكونون من الصحابة أو يكونون من التابعين. ما هي الطبقة؟ هم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة. قول ابن حجر رحمه الله أن ابن عبد البر رحمة الله عليه عد المخضرمين في الصحابة، هذا الكلام فيه اعترض العلماء على تيقنه بهذا الكلام، وكأنه حمل ابن عبد البر أنه يجعله من الصحابة، ما أننا إذا رأينا كلامه في مقدمة كتاب الاستيعاب فيقول وذكرت في هذا بعدما قال وأذكر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وغزى معه وصاحب معه وروى عنه وكذا وكذا، وأذكر ما هذا الذين أولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا رجالا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، كي يشمل كتابي كل من كان في قرن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلامه في الاستيعاب. هذا الكلام لا يحمل ابن عبد البر بأنه يقول أنهم صحابة، لا ما يقول، إنما ذكر هذا. أولا ذكر الصحابة الذين عندهم صحابة، ثم بعد ذلك قال ذكرت هؤلاء كلهم مع أنهم ليسوا بصحابة فيما يظهر من كلامه، لئلا يستدرك علي ولكي يشمل كل من كان في هذا القرن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بالنسبة للنجاشي،
النجاشي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، لكن هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالشرط الأول فائت عنه، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، كان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم تبلغه التكاليف وغيرها، وكان إيمانه صادقا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى صحابيا، إلا أنه من شرط ابن عبد البر أن يذكر حتى لا يستدرك عليه، حتى يشمل كتابه جميع من كان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في قرن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه أخبر بموته بوحي من السماء فقال إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا، فصلى عليه صلاة الغائب. هذا كله لا شك أنه مؤمن، لكنه ليس وله إن شاء الله كفلين من الأجر، إن كان يعمل بالمسيحية الصادقة فيكون له كفلين من الثواب. نعم. ودع عياض وغيره أن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول، والصحيح أنهم معدودون أي المخضرمون معدودون في كتاب التابعين في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا، لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك، وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم. لكن الأئمة لم يثبتوا هذا، يعني أن جاءت الرواية قال ذكر بعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له في ليلة الإسراء حتى رأى جميع من كان على وجه الأرض وجميع ما كان ما يكون في هذه الليلة، لكن هذه الرواية ما هي ليست بثابتة، ولذلك نجد الأئمة رحمة الله عليهم لم يأتوا بهذا القول. فإذا هؤلاء الذين لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا مؤمنين أو لم يكونوا مؤمنين لكنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به بعد وفاته، فكلهم يسمون المخضرمون. هنا نريد التنبيه بارك الله فيكم أن كثيرا من باقي الوقت إن شاء الله، فهناك الكتب التي ألفت في الصحابة لا شك أنها اعتنت بذكر الصحابة على شروط خاصة، مثلا ابن حجر الذي جاء فيما بعد، ومن أقدم الكتب معجم الصحابة للبغوي، وهذا الكتاب من أندر الكتب في الحقيقة ومن أقدم الكتب في الصحابة، لا توجد منه إلا نسخة واحدة مجلوبة من مكتبة الشيخ عبد الحي الكتاني من المغرب، مأدودة مأكولة مأروضة بالأرضة، ما توجد نسخة كاملة، لكن كتاب مفيد جدا من شرطه. ها طلعت منه اين عم جزاهم الله خيرا، يعني ينبغي ان يخرج الكتاب على هيئته لانها اكلت العرض في مواضع كثيره. فهذا الكتاب يعني مقدمته ما وجدنا، لكن بتتبع عمل المصنف يظهر انه جعل منهجه يذكر السحابيه باسمه ثم اسم ابيه وجده الى ان يعرف ثم كنيته ثم بلده وكل ما يعرض به، ثم بعد ذلك يأتي بحديث وقد تكون بإسناد قد يكون بإسناد نظيف صحيح أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر في ترجمة الصحابي ما يثبت بالرواية أنه صحابي. وهكذا عامة من ألف في الصحابة يذكرون هكذا. أخيرا جاء ابن حجر رحمه الله وهو العلامة، جمع علوم الأولين أكثرها، وثم أفاض الله عليه من علوم كثيرة في الحقيقة استدرك على السابقين. فكتابه الإصابة كأنها إصابة، الإصابة في تمييز الصحابة، يعني ذكر الصحابة وميزهم من هو الصحابي ومن هو ليس بصحابي. هذا الكتاب هو كاد أن يكون هو المرجع الأخير، ربما يغني عن الكتب الأخرى في أسامي الصحابة، لكن الكتاب ينبغي أن يعرف. الآن الباحثون يقولون هذا الصحابي ذكره ابن حجر في الإصابة، هكذا يقول، وهو خطأ، إنما أتي هذا القائل بعدم معرفة منهج المصنف. منهجه في أول الكتاب قال قد قسمت من ذكرت في هذا الكتاب على أربعة أقسام. القسم الأول الصحابة الذين ثبتت الذين جاءت عنهم روايات سواء كانت صحيحة أو ضعيفة تثبت أنهم صحابة. طيب إذا كانت رواية ضعيفة، فما دامت رواية ليست بالصحيحة، فصحبة هذا الصحابي يكون في محل نظر. فجاء في الحقيقة بعض الأداء السنة فقال هؤلاء أهل السنة يعتبرون فلان وفلان صحابة ولم تثبت صحبته، مع أن هذا الراوي أو هذا الصحابي الذي قال أو ثبت عنه جاءت عنه برواية ضعيفة. ابن حجر نفسه كأنه يشير أن هذا ليس بصحابي، لكنه ذكر ولو برواية ضعيفة. أما الذي جاء الطريق عنه بإسناد صحيح لا نشك في صحبته. هذا في القسم الأول. القسم الثاني يقول مثلا باب الألف، القسم الأول ثم الألف، القسم الثاني، القسم الثاني والثالث والرابع. القسم الثاني الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانوا متميزين أو كانوا صغارا، يقول كلهم ذكرهم في الصحابة. القسم الثالث الذين كانوا كبارا وهم المخضرمون الذين ذكروا في الصحابة الذين كانوا في